السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم بأحسن قبول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تحدثت سابقا أن من أراد السير إلى الله والسلوك إليه ليحقق من خلال ذلك هدف وجوده، فعليه أن يخطو بخطوات. الخطوة الأولى التي تحدثت عنها هي خطوة العقل من خلال التفكر. الخطوة الثانية هي خطوة القلب من خلال العزم. وذكرت أن الإمام الخميني قدس سره فسر العزم هنا بأن يصمم الإنسان تصميماً جازماً على أن يكون إنساناً عاقلاً شرعياً. السؤال: كيف يكون الإنسان إنساناً عاقلاً شرعياً؟ هنا تأتي الخطوة الثالثة، وهي الخطوة العملية التي هي ناتج التفكر والعزم. وهذه الخطوة تبدأ من تصحيح الماضي، لأن الإنسان إذا أراد أن يسلك إلى الله لا سلوك من دون تصحيح الماضي. ما في واحد يقول أسلك إلى الله بيعمل برنامج عبادي وبيمشي فيه، لا لا، في شيء بالماضي بده يصححه، في سواد بالماضي عليه أن يعالجه، وعلى أساس هذه المعالجة وهذا التصحيح يسلك إلى الله سبحانه وتعالى. وبعبارة أخرى، لا سلوك بدون توبة. أول خطوات السلوك العملية التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ورد في الحديث أن كليم الله موسى عليه السلام مر برجل من أصحابه وهو ساجد، وانصرف وهو ساجد، هلأ طول سجوده. النبي موسى عليه السلام بهذه الرواية قال له لهذا الساجد: لو كانت حاجتك بيدي لقضيتها لك. يعني عم بفرجيه أنه هو يقوم بعمل كبير على مستوى العبادة، طول كثيرا في سجوده. فأوحى الله إليه: يا موسى، لو سجد حتى انقطع عنقه ما قبلته. ليه؟ قل: ما قبلته أو إلا أن أو يتحول عما أكره إلى ما أحب. لأن الواحد منا كثير من الحالات بيعمل أعمال، بس هو عم يعمل أعمال والعياذ بالله عم يعمل حرام. يعني هذا غير تائب، هذا يبني على غير أساس، على غير قاعدة، سواء الحرام بينه وبين الله أو الحرام بينه وبين الناس وبالتالي بين الله. عن النبي صلى الله عليه وآله: أوحى الله إليه: يا أخا المنذرين، يا أخا المرسلين، أنذر قومك لا يدخلوا بيتا من بيوتي ولأحد من عبادي عند أحد منهم مظلمة. واحد بيكون غاصب مال الناس وجاي على المسجد، آكل حقوق الناس وجاي على المسجد، فإني ألعنه ما دام قائما يصلي حتى يرد تلك المظلمة. إنه ما يفكر الواحد إنه هو عم بيصلي وعم بيحج وعم بيزور وعم يعمل أعمال، وهو ظالم للناس، وهو آكل لحقوق الناس، وهو سالب لحقوق الناس. يعني هو عم يعمل حرام، بس هو شو عم يعمل؟ مستحب. لأنه في بعض الناس الشيطان بفتلهم بهالنقطة، الشيطان قد يفتلهم بتكثير جانب المستحبات مع إغفالهم عن مركز المحرمات. ما بتلاحظوا مثلا بعض الناس بيهتموا كثير بالمستحبات بالأدبيات، بس بيكون في حرام ناخرهم من رأسهم إلى الأسفل القدمين، يكون في حرام ناخرهم، بس شو بيعملوا؟ بيركزوا على المستحبات. وبتلاحظ أنه في بعض الناس بتحس عندهم نوع من الازدواجية بشخصيتهم. الشيطان لصالحه وقوى الوهم لصالحها أن تحافظ على هذه الازدواجية، أنه شو بيصير؟ واحد بيصير كأنه بيسكت حاله، بيقنع حاله أنه هو ما عم يعمل صحابة، عم صلاة الليل، عم بيروح يزور، عم بيحج، عمرة، قراءة قرآن، واواوا، بس هو بنفس الوقت في بيكون مشكلة بينه وبين الآخرين، غاصب حقوقهم، سالب أموالهم، أو في حرام يكرره من دون أن يعالج ذلك. أساس السلوك، قاعدة السلوك إلى الله سبحانه وتعالى، ترك المعصية. قاعدة السلوك وأول الخطوات العملية للسلوك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. هذه التوبة إذا تحققت فإنها تخلص الإنسان من أمر معقد، من أمر شائك، من أمر هو عالق في مصيدته بشدة. لأنه وارد أنه الإنسان حينما يعمل السيئات ويرتكب الذنوب، الله تعالى يسجل ذنوبه في توثيقات، في وثائق، وهي الوثائق ليوم القيامة. التوثيق الأول هو بكتابة الملكين الشاهدين، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أي لفظ في رقيب، في عتيد، يسجلان ما يفعل الإنسان. ليش يسجلان؟ هاي ليوم القيامة. يوم القيامة الملكان شاهدان على ما يفعل الإنسان. لأن يوم القيامة يعني المحكمة مش محكمة عرفية مثل ما بيقولوا بين هلالان. يوم القيامة لا، محكمة فيها شهود، في واحد في وثائق، تعرض الوثائق عليه بشكل تفصيلي كما عرض القرآن الكريم وعرضت الأحاديث الشريفة. التوثيق الثاني حفظ الجوارح، أعضاء الإنسان. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يوم القيامة تشهد الأفواه، تشهد الأفواه مش بالكلام. اليوم نختم على أفواههم، يعني ما في الإنسان يدافع عن نفسه دفاعا كاذبا، وإنما تشهد الجلد، يشهد الجلد، يشهد، تشهد الجوارح، تشهد الأعضاء. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. يستغرب الإنسان أنه الجلد يشهد عليه. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. التوثيق الثالث تسجيل الأرض. الأرض تسجل الذنوب. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. ما هي أخبارها؟ الذنوب تشهد، هي أخبارها، هي تشهد على الإنسان ما اقترف عليها. هاي التوثيقات كيف يتخلص منها الإنسان؟ هلا بيجي واحد شهود كاملين، الملائكة وهو أعضاء جسده والأرض، يعني المجرد والمادة والجلود التي تعايشت مع المجرد اللي هو النفس. هناك ثلاث مخارج. المخرج الأول أن تنال الإنسان رحمة الله، ممكن أنه الله سبحانه وتعالى يرحمه، ولكن الرحمة نرجوها ولكنها غير مضمونة. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هل نحن ممن يشاء؟ الله أعلم، غير مضمونة. المخرج الثاني الشفاعة، في شفاعة عظيمة يوم القيامة، شفاعة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، شفاعة أهل البيت عليهم السلام، اللهم صل على محمد. لما نقرأ أحاديث الشفاعة يرتاح القلب، بس مع ذلك الشفاعة غير مضمونة. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. مش مضمونة، قد وقد. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له أو لمن أذن له. المخرج الثالث التوبة. التوبة تختلف عن الرحمة المباشرة وعن الشفاعة، لأن التوبة بنص القرآن الكريم حينما يصدر الإنسان الذنب ويعصي الله من دون عناد، عن جهالة، مثل ما عادة الإنسان المتدين العام بيفعل، شهوة غلبته، ويتوب عن قريب. الإنسان عادة المتدين بشكل عام بيفهم أن الواحد لما يعصي مفروض أن يتوب عن قريب، بشي يضل التوبة لآخر حياته، لأن زمن التوبة صحيح أن الله سبحانه وتعالى فتحه بشكل كبير جدا. من تاب، النبي صلى الله عليه وآله كان يقول لنا فيما ورد عنه، من تاب قبل موته بسنة قبل الله توبته، ثم قال إن السنة لكثيرة، من تاب قبل موته بشهر قبل الله توبته، ثم قال إن الشهر لكثير، من تاب قبل موته بجمعة قبل الله توبته، ثم قال إن الجمعة لكثير، من تاب قبل موته بيوم قبل الله توبته، ثم قال إن يوما لكثير، من تاب قبل أن يعاين، أي أن يعاين ملك الموت، قبل الله توبته. اللهم صل على محمد. بس وين المشكلة؟ هلا بيجي واحد على الحديث بيفتح له قلبه، بس مين قال الواحد يتوب قبل أن يعاين؟ ومين قال إنه بلحق الواحد يتوب قبل أن يعاين؟ مين قال؟ مين قال إنه واحد وماشي بصير عنده سكتة، أو بيقع بانفجار، أو بتهرسه سيارة، أو بيعمل حادث، أو مين قال قبل أن يعاين؟ من قال إنه بلحق قبل أن يعاين؟ فإذا تاب عند معاينة ملك الموت، الله تعالى قال وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، لم يحضر الموت، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. لذلك التوبة لغير هؤلاء، لغير الذين يتوبون مؤخرين عند المعاينة، إذا تاب عن جهالة وعن قريب الله تعالى ضمن التوبة، غير الشفاعة وغير الرحمة. الشفاعة قد وقد، الرحمة قد وقد، التوبة يقول تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. إنما التوبة على الله، هلا باللغة العربية لما أقول هاي المسألة علي، شو معناتها؟ يعني أنا بتعهد فيها. الله تعالى عم بيقلنا بشكل واضح إنما التوبة على الله، توب علي. إذا تبتم عن جهالة من قريب أنا قطعا أتقبل التوبة، هذا فرج، هذا حل. لذلك بعض العلماء يقول التائب إذا مات الإنسان عن توبة لا يحتاج إلى شفاعة. اللهم صل على محمد. لا يحتاج إلى شفاعة تنقذه من العذاب، لأنه خلص تاب هو. هلا الكلام كيف يتوب؟ كلام في معنى التوبة، ولكن إذا تاب مش بس الله سبحانه وتعالى ضمن التوبة، أكثر من هيك. هلا في أسئلة حول هذا الموضوع، إنه الله سبحانه وتعالى يقبل توبته، ماذا يفعل مع التائب يوم القيامة في ظل هذه التوثيقات اللي تحدثنا عنها؟ شو مفعول التوبة؟ الإمام الصادق عليه السلام بحدثنا في حديث الإمام الخميني الله قدس روحه، ذاكروا بالأربعون حديثا كحديث أساس للشرح، إنه مفعول التوبة هو الستر، هو المغفرة، يعني يستر عليه. يعني يوم القيامة مش إنه مفعول التوبة إنه تمحو الذنوب، هلا بعدين هالموضوع بدي أحكي عنه بشكل تفصيلي. موضوع التوبة هو الستر. كيف الستر؟ الإمام الصادق عليه السلام ورد أنه تحدث مع صاحبه ابن وهب، بيقول له إذا تاب العبد توبة نصوحة أحبه الله فستر عليه في الدنيا والآخرة. يستر عليه في الدنيا والآخرة، مش بس بالآخرة، حتى في الدنيا يستر عليه. هلأ ابن وهب قال له وكيف يستر عليه؟ قال عن يوم القيامة ينسي، مش إن الثلاثة اللي سجلوا الملكان والجوارح والأرض، بيقول الإمام عليه السلام ينسي ملكيه ما كتبا عليه من الذنوب، ثم يوحي إلى جوارحه اكتمي عليه ذنوبه، ويوحي إلى بقاع الأرض اكتمي عليه ما كان يعمل عليك من الذنوب. اللهم صل على محمد. فيلقى الله حينما يلقاه وليس شيء يشهد عليه بشيء من الذنوب. اللهم صل على محمد. هاي من أين تنبع؟ هاي تنبع من أن التوبة فيها أكثر من مسألة الضمانة. شوف أول حديث، إذا تاب العبد توبة نصوحة أحبه الله، قال له أنا بخطئ معك، بعتذر، بتسامحني، برجع بخطئ معك، بعتذر، بتسامحني، برجع بخطئ معك، بعتذر، بتسامحني، بخطئ معك 10 مرة، 20 مرة، 30 مرة، 40 مرة، بعدين يا ما بتسامح يا الناس بيقولوا هذا ما بيستاهل. يعني إذا سامحتني بعد 10 مرات بيكون أخلاقك عالية جدا، بس كثير من الناس بيقولوا إنه بسامح واحد أول مرة وعاشر مرة وعشرين مرة، بس كثرة الأخطاء كثرة الأخطاء تطلع كثير النداءات من الناس إنه هذا لا يستاهل المسامحة. طب نحن نعصي الله تعالى ثم نعصي الله تعالى ثم نعصي الله تعالى ثم نعصي الله تعالى ونعصي الله ونعصي الله ونعصي الله، نتوب إليه ونتوب إليه ونتوب إليه ونتوب إليه، ونكرر ذلك 10 مرات ومئات المرات، هل الله تعالى يسامحنا؟ المفاجئ أن القرآن الكريم لم يقل لنا إن الله يقبل توبة التائبين، وإنما قال لنا إن الله يحب التوابين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
مش بس يقبل توبتهم، يحبهم، مش يحب التائبين، يحب التوابين. توابين يعني بيتوب كتير، بالصورة العادية اللي بيتوب كتير بيكون بيعصي، عم بيعصي ويتوب، يعصي ويتوب، يعصي ويتوب، ومع ذلك الله تعالى قابل ذلك ليس بالستر فقط بل بالمحبة. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله لله أفرح بتوبة عبده من العقيم الوالد. واحد صار 20 سنة ما بتولد، جابت ولد، قديش بتكون فرحتها؟ لله أفرح بعبده، أفرح بتوبة عبده من العقيم الوالد ومن الضال الواجد، واحد كان فائد شيء عزيز عليه ووجده، ومن الظمآن الوارد، كان ظمآنا فورد إلى الماء. هذا كله شيء رائع، بس الكلام ما هي التوبة؟ كيف نحققها؟ هل التوبة إلى معنى عام ولا برنامج؟ بالمعنى العام للتوبة الإمام علي عليه السلام عرفها قائلا: التوبة ندم بالقلب، انطلاقتها من القلب بالندم على ما مضى، واستغفار باللسان، تفاعل لساني مع هذا الندم، وترك الجوارح، ترك المعصية، وإضمار ألا يعود، أن لا يعود إلى ما حرم الله. هذا المعنى العام للتوبة: ندم، استغفار، ترك الذنوب، وعزم على عدم العودة إلى الذنب. هذا المعنى العام للتوبة. بس هذا المعنى العام له برنامج، هذا البرنامج أشار إليه الإمام علي أيضا سلام الله تعالى عليه في نهج البلاغة، لما واحد أمام الإمام علي قال: أستغفر الله. فقال له الإمام عليه السلام: ثكلتك أمك، أتدري ما الاستغفار؟ لعل ذلك الرجل حينما قال أستغفر الله قالها لقلقة لسان. أتدري ما الاستغفار؟ إن الاستغفار درجة العليين، وهو اسم واقع على ستة معان. هل هذا البرنامج؟ أولها الندم على ما مضى، نفس الرواية السابقة. الثاني العزم على ترك العود إليه أبدا، أيضا نفس ما مضى في الرواية. والثالث هون بيبدأ برنامج عملي، أن تؤدي إلى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى الله سبحانه ليس عليك تبعة. ما في توبة من دون أداء حقوق الآخرين. إذا إنسان كان بحياته الماضية كان افترضنا قد سرق شيئا، غصب مالا، أخذ حقوقا من الآخرين، في حقوق ما أعطاها للآخرين حتى هو صغير، إذا إنسان قد فعل فعلا يرتبط بمال الناس، صح أنه غير مكلف بمعنى أنه غير مأثوم، ولكنه حينما يبلغ مطالب بأن يرجع ذلك الحق إليهم. يعني واحد صغير سارا من الدكان، من شي كرم، من شي كسر زجاج مثلا، هذه حتى لما يبلغ بده يعوض، تعويض مالي، أن يعوض للآخرين حقوقهم. هاي بدها، إذا واحد بده يتوب هاي بدها وراء ألم، واحد يتذكر قديش عليه، شو عليه للناس، وأن يرد حقوقهم. هلا مش دوره يعرفوا شخصه، يعني قد يكون في حرج أن يعرفوا شخصه، قالوا ادلوا إياهم من دون ما يعرف شخصه، قد يتسامح منهم من دون ما يعرفوا شخصه. الرابع أن تعمد إلى كل فريضة عليك ضيعتها فتؤدي حقها. أن تعمد إلى كل فريضة عليك ضيعتها. واحد عليه صلاة قضاء، صوم قضاء، عليه خمس واجب، عليه رد مظالم، هاي كلها أيضا بدها تسجيل، واحد يسجلهم على ورقة ويبلش ببرنامج التوبة. يعني بلش برنامج قضاء الصلاة على شهر رمضان، أيضا نافع بالنسبة لقضاء الصلاة، أنه في أمور تختص بحقوق الله سبحانه وتعالى بيسجلهم، شو عليه كفارات، شو عليه أمور ترتبط بالله سبحانه وتعالى، وبيمشي ببرنامج التوبة. والخامس، هل الخامس يختص بمن يعني نما جسده على الحرام؟ هذه ما بتختص بكل الناس. أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على السحت، السحت هو أكل مال الحرام، فتذيبه بالأحزان حتى تلصق الجلد بالعظم وينشأ بينهما لحم جديد. هل إذا إنسان نامي جسده على حرام عليه أن يذيبه لينمو لحم جديد. طبعا هذا مش من باب الواجب الشرعي ولكن من باب الإرشاد الأخلاقي لتتحقق التوبة الصحيحة لآكل مال الناس. واحد مثلا طول حياته يشتغل بالمخدرات بالغناء بالقمار إلى آخره. والسادس أن تذيق الجسد ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية. فعند ذلك تقول أستغفر الله. أن تذيق الجسد ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية، هذه إشارة إلى أنه مش كل ذنب يعني بيغفي واحد يقول مثلا أستغفر الله وماشي الحال، مش هيك المسألة، وإنما في كل ذنب له توبة، في ذنوب كبيرة عظيمة بدها توبة تلائم هذه الذنوب. مش كل ذنب يعني في فرق بين واحد مثلا، كيف حتى بحياتنا نحن فرق ما واحد مخطئ مع الثاني انه حكى كلمة خارجة عن الحد، واحد بيكون قتله ابنه، شو هذا ذنب وهذا ذنب؟ كل ذنب له توبته. وما يفيد في هاي المعادلة في قصة مشهورة حصلت في زمن الرسول صلى الله عليه وآله، رغم كل هذا الفتح العظيم لباب التوبة القصة بتبين انه لا، في ذنوب بدأ برنامج قوي حتى تغفر. يقولوا بزمن النبي صلى الله عليه وآله كان في بيته فطرق الباب، عنده كان صحابي اسمه معاذ بن جبل، فمعاذ راح بده يفتح الباب، سألوا النبي من في الباب، معاذ قال له إن بالباب شابا طري الجسد حسن الصوت يبكي على شبابه بكاء الثكلى على ولدها يريد الدخول عليك. النبي بمضمون الرواية قال له أدخله يا معاذ. دخل الشاب وهو يبكي بكاء شديدا جدا جدا. النبي صلى الله عليه وآله سأل الشاب، قالوا للشاب ما يبكيك يا شاب؟ قال الشاب كيف لا أبكي وقد ارتكبت ذنوبا إن أخذني الله ببعضها أدخلني نار جهنم ولا أراني إلا سيأخذني بها. سألوا النبي قال له هل أشركت بالله شيئا؟ إنه هذا رقم واحد، إن الله لا يغفر أن يشرك به. قال الشاب أعوذ بالله أن أشرك به شيئا. سألوا النبي أقتلت النفس التي حرم الله؟ قال لا. طيب لا مشرك ولا قاتل، قال لا، باقي ذنوب الله سبحانه وتعالى إذا تاب الإنسان الله سبحانه وتعالى بيغفرها. قال له النبي في هذه الرواية يغفر الله ذنوبك وإن كانت مثل الجبال الرواسي. شوفوا العظمة، العظمة الرحمة. فقال الشاب إنها أعظم من الجبال الرواسي. قال له النبي يغفر الله ذنوبك وإن كانت مثل الأراضين السبع وبحارها ورمالها وأشجارها وما فيها من الخلق. قال له الشاب إنها أعظم من ذلك يا رسول الله. قال له النبي يغفر الله لك ذنوبك وإن كانت مثل السماوات ونجومها ومثل العرش والكرسي. المفاجأة أن الشاب قال فإنها أعظم من ذلك. نظر إليه النبي كهيئة الغضبان قال له ويحك يا شاب، ذنوبك أعظم أم ربك؟ قال ربي أعظم، وهو يبكي. ما شيء أعظم من ربي يا رسول الله. النبي سأله شو عامل، يعني إذا كنت عامل عمل أعظم من كل هذا شو عامل؟ سأله ويحك يا شاب ألا تخبرني بذنب واحد من ذنوبك؟ قال له بلى أخبرك. قال له كنت أنبش القبور 7 سنين، أخرج الأموات وأنزعوا عنهم الأكفان. سارق أكفان كان وبيبيع القماش نتيجة الفقر وقتها، إلى أن ماتت جارية من بنات الأنصار، أتيت قبرها فنبشته وأخرجتها من قبرها ونزعت عنها أكفانها وتركتها عارية على شفير قبرها، وفيما أنا ذاهب أتاني الشيطان وأخذ يوسوس لي حتى رجعت وفعلت معها ما حرم الله. تركتها وذهبت، بيقول فإذا بي أسمع صوتا من ورائي يقول يا شاب ويل لك من ديان الدين، يوم يقفني وإياك كما تركتني عريانة على شفير قبري وتركتني أقوم جنوبة إلى حسابي، فويل لشبابك من النار. نبي كيف تعامل مع هذا الذنب بعد ما قال له لو كان ولو كان ولو كان؟ النبي صلى الله عليه وآله هل قال له ما علي يا شاب هلأ تبت؟ قلت أستغفر الله واندمت وهيك عم تبكي، خلص الله بيغفر لك روح على البيت. لا أبدا. ورد أن النبي صلى الله عليه وآله قال له تنحى عني يا فاسق، تنحى عني يا فاسق، فإني أو إني أخاف أن أحترق بنارك فما أقربك من النار. الشاب ارتعد وذهب، طرد النبي، اسلم يئس، ذهب إلى السوق اشترى مسحا ثوبا باليا وذهب إلى جبل وربط يديه إلى عنقه وأخذ يدعو 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 يا رب ها أنا بين يديك مغلولا من النادمين. أخذ يدعو الله سبحانه وتعالى، أتيت نبيك تائبا فطردني وزادني همّاً إلى همّي، فأسألك باسمك وجلالك وعظمة سلطانك أن لا تخيب رجائي سيدي ولا تبطل دعائي ولا تؤيسني من رحمتك. 40 يوماً يدعو 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 يدعو، في اليوم 40 لم ييأس، قال لله تعالى اللهم ما فعلت في حاجتي إن كنت استجبت دعائي وغفرت خطيئتي. بده يتأكد، فأوحي إلى نبيك، يتأكد أن الله غفر له. وإن لم تستجب لي دعائي ولم تغفر لي خطيئتي وأردت عقوبتي فعجل بنار تحرقني أو عقوبة في الدنيا تهلكني ونجني من فضيحة يوم القيامة، ونجني من فضيحة يوم القيامة. وكان يخاف فضيحة يوم القيامة يوم تبلى السرائر. عندها حينما تاب توبة موائمة لما قام به من ذنب، أنزل الله تعالى على قلب نبيه صلى الله عليه وآله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. اللهم صل على محمد. حينما نزلت هذه الآيات النبي ذهب من مع أصحابه يطلب منهم أن يدلوه على ذلك الشاب، فدلوه عليه، فصعد النبي إلى الجبل وهناك فك النبي، أطلق يديه من عنقه ونفض التراب عن رأسه وقال له أبشر فإنك عتيق الله من النار. وقال النبي لأصحابه هكذا تدارك الذنوب. ثم تلا تلك الآيات وبشره بالجنة، حينها تقول أستغفر الله. والحمد لله رب العالمين.